السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلوا.
بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ، سألت لك كم مرة لكن لم تفهم قصدي. السؤال هو أن أبي أخذ مبلغ ذهب مني بقوة وأعطاني مكانه مبلغ آخر من عنده هو، يعني المبلغ من عند أبي، أغلب الظن أن هذا المبلغ غير مزكي، هل الزكي أنا أم أبي؟
طيب
هذا القصد، يعني ثمن الذهب ليس عليه زكاة، أخذه مني الوالد بقوة وأعطاني مكانه مبلغ آخر من عنده هو.
طيب يا معاش.
السؤال الثاني يا شيخ، في حالة الجمع والقصر في الصلاة هل نصلي الرواتب؟
طيب
السؤال الآخر، مشاهدة المسلسلات الخليجية حرام أم حلال يا شيخ؟
طيب
سمعت سؤال آخر يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الآخر، هل على المرأة هدي؟
هدي في الحج؟
نعم.
طيب يا معاش.
وحب يا شيخ طلب أخير، طلب هذا ليس سؤال، تعطينا دروس عن الحج قبل يوم 25 ذي القعدة.
طيب إن شاء الله، نسأل الله التيسير.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي. تفضل يا حفيظ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضل أخي.
شيخي، من أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة في الظهر مثلا،
إيه،
فإذا هي خامسة للإمام زادها الإمام،
إيه،
فهل تنعقد للمأموم ويصلي ويتم ثلاثة أم لا تنعقد؟
طيب.
أيضا انتقاض الوضوء أثناء الغسل الواجب، هل يبطل الغسل؟
نعم.
أيضا يا شيخ، عندما يقترب شخص من شخص مبلغا مثلا 1000 ثم يعيدها له 1500 مثلا، الألف هذا باعتبار السلف أو قرض.
نعم.
أما 500 فلا يقصد بها فائدة، وإنما مساعدة لظرف مر به ذكر. طيب. لا يحتسبونها من القرض.
طيب يا حفيظ.
كذلك صورة مشابهة لهذا، إذا كان يريد منه 1000 ثم ذاك صاحب الدين يحتاج الآن سلعة بأكثر من 1000
سلعة؟
سلعة بأكثر من 1000
إيه؟
فيسددها عنه المديون ثم يدفع له الفرق. واضحة؟
واضحة.
حياك الله، بارك الله فيك.
شكرا أخي. أبو أسماء تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير.
حياك الله.
لدي ثلاث أسئلة.
تفضل أخي.
السؤال الأول، إذا توضأت ثم لبست الجورب وفوقه الحذاء وفي العمل أحدث، فأردت أن أصلي بالحذاء، فهل أمسح على الجورب والحذاء أم على الحذاء فقط؟
طيب.
السؤال الثاني، ورد في الأحاديث في التسوية، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي الحديث الآخر سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، هل يمكن أن نجمع بين الحديثين فنقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام وإقامة الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، هنا سابقا في فرنسا كنا نقوم بذبح أضحية العيد عند صاحب المزرعة، نحن نقوم بالذبح ونقوم بالسرخ وكل شيء. الآن في المزرعة صاحب المزرعة له عمال هم الذين يقومون بذبح الأضحية وبسمخها. نحن حظنا من هذا أن نقدم له الأضحية فقط. فهل يجوز لنا أن نضحي في المجزرة مباشرة؟ يعني نذهب عند صاحب المجزرة ونقول له نريد خروفا ويأتي لنا هذا صاحب المجزرة بخروف ونساه.
لكن يمنعونكم من أن تقوموا أنتم بالذبح؟ يمنعونكم؟
نعم يمنعونا.
وبالنسبة للعمال مسلمين؟
نعم مسلمين.
طيب يا أبو أسماء، باقي شيء يا أبو أسماء؟ خلاص تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم كيف أمة الله؟ ما يصير. تفضل يا أخي تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
من معي؟
معك أبو فيصل.
ونعم أبو فيصل،
يا حياك الله يا أخي.
دخل اتصالين مع بعض، أمة الله أبو فيصل. تفضل يا أبو فيصل.
ما علي، عندي سؤال حق، عندي واحد من أهلي سوى حادث. كانوا اثنين سيارتين قدام وسوى حادث، المتسبب في الحادث رجع لدعم السيارة الثانية، وعقب رجع على السيارة اللي سوقها واحد من أهلي وتوفى هذا أثناء الحادث، يعني هو المتسبب. فيسأل هل أن عليه صيام أو قضاء شيء؟
يعني الآن تقول لي أنت رجل الآن صدم سيارة قدامه،
صدم سيارتين مع بعض، صادموا
سيارتين،
أيوة هو المتسبب، ورجع على صاحبي وطعمه في السيارة.
يعني رجع متعمد؟
لا مش متعمد، أثناء الحادث.
أثناء الحادث لفت فيه السيارة يعني من دون إرادته؟
إيه بدون إرادته.
ولا هو اللي رجع؟
لا بدون إرادته، لأنه ضرب أول الحادث ورجعت السيارة عليه.
وبعدين هو توفي؟ ها
توفي بعد 3 أيام في المستشفى، توفي.
نفس اللي كان يقود السيارة؟
نعم.
طيب المحكمة وش حكمت المحكمة؟ وش قالت المحكمة؟
والله المحكمة بعدها تريا، فهو يقول إذا علي قضاء صيام أو شيء عشان أقوم.
منو هذا اللي يسأل عن الله؟
اللي هو الأخير اللي داعم هو إياه، يعني هم بين سيارتين كانوا قدام، والسيارة الثالثة هي اللي كانت جاية يعني بعد ما صار الحادث.
يعني الآن سيارتين تداعموا ثم جت سيارة ثالثة وضربت السيارتين.
أيوة.
وبعدين لفت وضربت سيارة أخرى.
نعم.
اللي توفي فيها؟ ها؟
لا أول الحادث كانت سيارتين.
أها.
سيارتين ضرب الحاجز ورجع عكس السير.
ضرب الحاجز؟ إيه نعم.
إيه ضرب الحاجز ورجع عكس السير وخلص سريع. أيوة. سيارة الثالثة جات وضربته.
أها. توفي هذا؟
توفي المتسبب.
المتسبب الأول.
الأول.
وبالنسبة للأخير هذا ما جاء شيء؟
لا ما جاء شيء.
طيب يا أبو فيصل
جزاك الله خير.
مرحبا أخي مرحبا. نعم تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بعد الأكل الواحد لما يقول الحمد لله، هل الجيزي لما يقول الله أحفظ هذه نعمة من الزواج؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لابن بنت أختي، هل من محارمي ولا أجنبي علي؟ ابن بنت أختك. أيوة، هل هو من محارمي ولا من
نعم
ولا من الأجانب؟ يا شيخ وفي بعدين عندي بنت أختي، هذه بروحة عندي بنت أختي رضعة معي، لكن مش عارفة شنو الرضعة، كم رضعة معي، شنو يعني عيالها، هل من محارمي ولا أجانب علي؟
رضعة معك أنت؟
رضعة معي أنا، بنت أختي رضعة معي أنا.
طيب
مش عارفة يعني طويلة وقصيرة، مش عارفة عدد الرضعة.
طيب يا أمة الله أبشر.
ويا شيخ بالنسبة للسنن الرواتب، يعني سواء كان سنن كلن، هل فيه إن التورك ولا غير الفرض اللي فيه التورك؟
طيب
وشيخ السؤال الأخير يا شيخي، هل الرسوم المتحركة حلال أو حرام لما نتفرج عليها؟
طيب يا
ماشي. شكرا
شيخ، بارك الله. تفضلي يا مروة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أروى، ها؟
رجاءً عندي استفسار إذا أمكن.
تفضل يا أختي.
نعم. الآية في سورة الحجر تقول: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال ألم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. سؤالي هو ما معنى إلى يوم الوقت المعلوم؟ ماذا تقصد في هذه الآية؟ وجزاكم الله خيرا.
مرحبا أختي أروى. طيب نكتفي بهذا القدر. أم عائشة بارك الله فيها تسأل تقول بأن والدها أخذ منها الذهب بقوة ثم أعطاها مبلغ من المال، تقول أنا شاكة في هذا المبلغ الذي أعطاني إياه الوالد عوض عن الذهب أو قيمة الذهب اللي أخذه، تقول يمكن ما زكاه، هل أزكي أنا؟ لا ما تزكين، مدام دخل إلى ملكه بمجرد القبض يا أختي أم عائشة تستقبلين فيه سنة جديدة، بمجرد أن تقبضين خلاص الآن دخل عليك مال جديد تستقبلين به سنة جديدة، لأن هذا ليس بيع وليس هو عوض عن ذهب فيما يظهر وليس يعني فيه شيء من المقايضة، لأنك أنت ذكرت بأن الوالد أجبرك على ذلك. على العموم هذا المبلغ اللي دخل عندك تستقبلين فيه 12 شهر قمري، إذا بقي عندك المبلغ هذا مع مبالغ أخرى تزكينها بارك الله فيك. أم عائشة تسأل عن السنن الرواتب في حالة السفر لما نجمع ونقصر، تقول هل نصلي السنن الرواتب؟ أخت الفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر كان يقصر وكان أحيانا يجمع، وما كان يصلي السنن الرواتب صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر، فلقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر، أما بقية السنن الرواتب سنن الظهر والمغرب والعشاء ما كان يصليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يدرك بمقدمات العقول، لأن عندنا الآن الصلوات الفرائض قصرت الرباعية إلى ركعتين، فإذا جاء الإنسان يصلي ويحرص على السنن القبلية والبعدية ما الفائدة من القصر؟ ذهبت الفائدة، ولذلك أخت الفاضلة تواظبون على سنة الفجر فقط أما البقية لا، وهذا لا يعني بأن المسافر لا يصلي، لا يصلي النفل المطلق، فمتى ما إن وجد فراغا أو سعة في الوقت أو مثلا كان نازلا في مكان أو ما زال على وسيلة النقل يصلي ما شاء، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحل على الدابة، كان يصلي في السفر صلى الله عليه وآله وسلم. أم عائشة تسأل تقول ما حكم مشاهدة المسلسلات الخليجية؟ يا أخت الفاضلة نحن ننبه كثيرا إلى أن المسلم ينبغي له أن يهتبل فرصة العمر، ذلك أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان أجلا، يقول سبحانه لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالواجب على المسلم أن يهتبل فرصة عمره و يستغل زمانه بما يقرب إلى الله جل وعلا وبما يرفع عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الواجب على الإنسان أن يشتغل بأداء الواجبات وبأداء الحقوق، وأيضا أن يعتمل في مسائل الدنيا بمعنى أنه يكتسب ويتوظف ويتاجر ويعمل، وأيضا أن يمارس اللهو، يعني ليس عليه حرج في أن يمارس اللهو البريء المباح، فالنبي عليه الصلاة والسلام مارس لهوا بريئا وأتاح الفرصة لأهله بأن يمارسوا اللهو البريء، فإذا كان والله هناك برامج ثقافية برامج دينية برامج اجتماعية برامج ترفع الحصيلة العلمية والمعرفية والثقافية تنمي العقل تنمي المدارك، فعلا الإنسان يشعر بأنه أضاف إلى نفسه من خلال المتابعة إضافات جيدة تنفعه وتوسع مداركه، هذا شيء جميل، أما والله أن الإنسان يقضي وأوقاته على أشياء قد لا يكون فيها لا نفع ولا ضر، فالإنسان هو بصير بنفسه، يقول عبد الله بن مسعود والله ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غابت شمسه ولم يزدد عملي، يقول هذا الذي أندم عليه ندم شديد، أن يمر يوم كامل وأنا ما تقربت إلى الله عز وجل وما ازددت عمل ما ازددت عملا، فالمقصود يا أخت الفاضلة حرصوا بارك الله فيكم على استغلال الوقت واهتباله، ولذلك ما من أحد مات إلا ويتمنى الرجوع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لاحظ الأمنية رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يريد أن يعمل الصالح، حتى قال بعض العلماء لو قيل لأهل القبور ماذا تتمنون لو رجعتم، قالوا نسجد لله سجدتين، ف
فالعمر يا أخت الفاضلة ثمين والوقت ثمين، فالواجب على الإنسان أن يستغله وأن يستثمره في طاعة الله. وهذا لا يعني أبدا أن الإنسان ما يمارس اللهو البريء المباح، ما يستجم. مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. ما في بأس الإنسان يستجم بشيء من اللهو المباح البريء، يذهب إلى البحر، يذهب طبعا إذا كان ليس هناك مناظر خادشة للحياة، يذهب في نزهة إلى البر، إلى الحدائق، الزيارات مثلا، سياحة بريئة، كل هذا مشروع. لكن أن يقطع الإنسان وقته فيما لا فائدة فيه، أعتقد بأن العاقل اللبيب يعرف بأن هذا غير جيد. أم عائشة تسأل على تقول: هل على المرأة الحاجة من هدي؟ أخت الفاضل، المرأة والرجل سواء في قضية الحج والعمرة، أو في قضية الحج مسألة الهدي، المرأة والرجل سواء في مسألة الهدي. تعرفين بأن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. المفرد ليس عليه هدي واجب، وإنما إذا أحب أن يقدم هديا على سبيل الاستحباب والسنية. أما القارن وأما المتمتع فإن على كل واحد منهما هدي واجب، هدي واجب، وهو هدي شكران، ذبيحة يشكر بها ربنا، يشكر بها ربه جل وعلا. ذلك أن الله تعالى جمع له نسكين في سفرة واحدة، وهي الحج والعمرة. أما القران فدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأما المتمتع فهو الذي يأتي بعمرة ثم يتحلل بينهما ثم يحج. ولذلك على كل واحد منهما هدي، هذا الهدي اسمه هدي شكران. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد فإنه ينتقل إلى الصيام، وهي 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. بارك الله فيك. أم عائشة تقول يعني تريد دروس مقترح قبل 25 ذي القعدة. نعم بإذن الله إن شاء الله. أنا وعدتكم، وعدت الإخوة الحجاج، وعدت غير الحجاج أيضا، بأني إن شاء الله يعني نذكر لهم شيء من أحكام الحج قبل بداية موسم الحج. الأخ حفيظ بارك الله فيه يسأل يقول: من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة مثلا في صلاة الظهر، يقول وهي خامسة للإمام، يقول هل إذا وافق الإمام يكون قد يعني صلى مثلا، تحسب له مثلا يعني صلاة كاملة؟ أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية والخلاف فيها شديد. يعني الآن صورة المسألة: رجل مسبوق بركعة ثم دخل المسجد، فهو في الركعة الثانية، عفوا المسبوق في الركعة الأولى والإمام في الركعة الثانية، أو العكس مثلا. يعني مثلا خلينا نذكر هذه الصورة يا أخ حفيظ، هذه الصورة الأولى: دخلت أنت مسبوق بركعة، أو أنت سألت تقول أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة، هو يقول أدرك الإمام في الركعة الأخيرة. يا أخي الفاضل، إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وهي خامسة له، يعني قام إليها نسيانا، وأنت دخلت معه، صلاتك صحيحة ولله الحمد، وتعتبر هذه الركعة الأولى لك. لماذا؟ لأن الإمام قام إليها نسيانا، وأنت لا تدري بأن هذه الركعة الأخيرة بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام. أما إذا كنت تعلم بأن هذه الركعة الخامسة، الركعة الخامسة بمعنى أنت الآن تعلم بأن الإمام زاد في الصلاة، زاد في الصلاة، الصواب من قولي أهل العلم أنك ما تتابعه بارك الله فيك، وإنما تنفرد عنه. لماذا؟ لأن عندنا القاعدة الشرعية أن المأموم إذا علم بزيادة الإمام ولم يرجع الإمام فإنه لا يجوز له أن يتابعه. فأنت الآن ما دمت أنك كبرت ودخلت معه وتعلم بأن هذه الركعة الخامسة، فلا يجوز لك أن تتابعه، في أصح قولي أهل العلم. هناك من العلماء من يقول يتابعه لأن صلاة الإمام ما زالت صحيحة، الذي يظهر بأنك لا يجوز لك أن تتابعه. ولذلك نحن نقول للمأموم، المأمومين على قسمين: مأموم يعلم بأن هذه ركعة زائدة، ومأموم ما يعلم. الذي يعلم يحرم عليه أن يتابع الإمام في هذه، وإنما ينتظره حتى يعود، والذي لا يعلم يتابعه. فأنت ما دمت أنك تعلم الركعة هذه الأخيرة للإمام أنها هي الخامسة وليست الرابعة في صلاة الظهر، فلا يجوز لك أن تتابعه يا أخي حفيظ بارك الله فيك. طبعا هناك أنا ذكرت يعني صورة، هو لو جاء الشخص مثلا في الركعة الثانية، هو جاء في الركعة الثانية بالنسبة للمأموم المسبوق الأولى والإمام الثانية، فقام الإمام إلى الخامسة، هل يتابعه؟ نفس الحكم. بعض العلماء يرى بأنه يتابعه فتحسب له الرابعة، وبعض العلماء قال لا ينفرد عنه، لأن هذه أصبحت الآن باطلة بالنسبة لي كمأموم، لأني علمت بأن الإمام قام إلى خامسة وهي ركعة زائدة عن الصلاة. هو مجتهد غلب على ظنه ذلك، وما يعني ليس عليه شيء، وإنما يصلي ثم إذا انتهى من السلام واخبر بذلك يسجد السهو سجدتين. حفيظ بارك الله فيه يقول لو أن الإنسان يغتسل غسلا واجبا ثم انتقض وضوءه أثناء الغسل، هل عليه أن يعيد الغسل؟ لا يا أخي الفاضل، لا يعيد الغسل، وإنما يتوضأ بعد ذلك. إذا الآن شخص يغتسل غسل واجب، غسل جنابة مثلا، أو امرأة غسل حيض، ثم حصل وأن أحدث أثناء الغسل، عليه أن يأتي بالوضوء بعد ذلك، وليس عليه إعادة الغسل بارك الله فيك. حفيظ يقول بأن هناك شخص أقرض شخصا مبلغا ماليا مقداره 1000، يقول لما جاء يرجع المبلغ أرجعه 1500، يقول هذه 1000 القرض وال500 مساعدة لهذا الرجل الذي أقرضه، يقول لأن عنده يعني حاجة إلى 500. يا أخي حفيظ بارك الله فيك، الصورة اللي ذكرتها بأن رجل أقرض آخر قرضا حسنا 1000 دولار 1000 يورو 1000 دينار 1000 درهم، ثم لما أراد إرجاعها أرجع 1000 وزيادة 500. إذا كان والله الشخص الذي أقرض اشترط ذلك قال أنا ما أستلم منك إلا ب1500، هذا ربا، وهذا بإجماع أهل العلم على أنه محرم، وهذا من أخبث أنواع الربا. أما إذا لم يشترط ذلك، لم يشترط، وإنما أنا كمقترض منه أردت أن أنفعه أو أهديه مثلا يعني هذا المبلغ الزائد، أو مثلا أعلم عن حاله وأنه محتاج، ما في بأس أن يعطيه 1500 بشرط أن أخبره بأن هذه 1000 هذا قرض لك، وهذا 500 هدية أو هبة مني لك، حتى يفهم أنه بأن هذه المسألة ليست يعني في مقابل 1000، لأن بعض العامة ما يدري، وقد يعتقد بأن هذا والله بدأ يدخل عليه أرباح ويبدأ يشتغل في قضية الربا. لا، يخبره بذلك بأن هذا 1000 هذا هو حقك، وأما 500 فهذه هبة مني، ويخبره بذلك. إذا رفض يخبره بأن هذا ما في شيء، هذه هدية، وإذا قبل الحمد لله، مع التنبيه على أن الزيادة ولو كانت جزءا يسيرا بمشارطة فإنها تكون من الربا بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله. الأخ حفيظ أيضا في سؤال الثاني يقول إذا كان عكس السؤال الذي سأله قبل قليل، يقول إذا كان يعني الذي أقرض 1000 هذا يقول يريد سلعة قيمتها أكثر من 1000، فقال له بدل ما تسددني 1000 جيب لي هذه السلعة وسأعطيك الفرق، يجوز؟ أخي الفاضل يجوز في مثل هذا الصورة، لأنه وكله، يعني الآن أقرضه 1000، هذا الذي فهمت من سؤالك، أقرضه 1000، فلما أراد السداد قال خلاص أنت روح جيب لي السلعة الفلانية، السلعة قيمتها 1500 مثلا، فجاب له السلعة ثم أعطاه الفرق 500 أو 200 على حسب الفرق، اللي يظهر لي ما في بأس في مثل هذه الحالة، وهذه ليست يعني ليست من قبيل القرض الذي جرى نفعا، لا، هو الآن أصبح في حكم القبض الحكمي، يعني كأنه قبض لو قال وكلتك أن تشتري لي السلعة الفلانية وسأعطيك الفرق، ما يظهر لي ما في بأس في مثل هذا. يا أخي حفيظ بارك الله فيك. أبو أسمى بارك الله فيه يقول إذا توضأت ولبست الجورب والحذاء ثم أردت أن أصلي بالحذاء على ماذا أمسى؟ أخي الفاضل، بالنسبة لمن لبس الجورب ثم لبس الحذاء وأراد أن يصلي ينظر، فإذا مسح على الحذاء، إذا مسحت على ظاهر الحذاء ما تصلي بالجورب، ما تصلي بالتحتاني. أما إذا مسحت على الجورب ثم لبست الحذاء وأردت أن تصلي فيه ما في بأس، لأن المسح على التحتاني يبيح الصلاة في الفوقاني، وأما المسح على الفوقاني ثم خلعه فلا يبيح الصلاة على التحتاني بارك الله فيك. أنت الآن يعني هل مسحت على الجورب؟ إذا قلت لي نعم ما في بأس، لو تصلي بالجورب أو الحذاء، تقول لا والله مسحت على الحذاء وريد أن أخلعه، لا ما تخلعه إنما تصلي فيه. أنت الآن ذكرت في سؤالك أنك تريد أن تصلي في الحذاء، سواء مسحت على الحذاء أو مسحت على الجورب، المسألة واسعة بالنسبة لك، تصلي بأيهما شئت، بارك الله فيك. أبو أسمى يقول: ورد في الأحاديث فيما يخص تسوية الصفوف، فسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي لفظ آخر من إقامة الصلاة. يقول: هل يمكن الجمع بينهم؟ نعم، يجوز أن تجمع بينهم إذا كنت إماما، إمام مسجد مثلا، وتنبه المأمومين مثلا استووا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة من إقامة الصلاة، يجوز لك أن تجمع بينهما في التنبيه والإرشاد والوعظ للمصلين في إقامة الصفوف. ويشكر حقيقة أئمة المساجد اللي يعتنون بهذه السنة، وللأسف الشديد هذه السنة قد غابت عند كثير من الناس. أنا شاهدت بعض أئمة المساجد للأسف، والله أقولها بحرقة، إذا جاء وقف في المحراب ما يلتفت، ما كأن اللي وراه يعنونه في شيء، أبدا ما يلتفت أبدا، الله أكبر، ما يدري هم صفوا خلفه ولا ما صفوا، وهم باقيين ولا ماشيين، ما يدري أبدا، شغلته كأن حمل على ظهره يلقيه ويمشي، ما له علاقة. وهذا غلط يا إخواني بالنسبة لأئمة المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا، كان عليه الصلاة والسلام ما يكبر أبدا حتى يطمئن طمأنينة كاملة أن الناس خلفه قد صفوا صفوفا كاملة بتراص. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أحدا تقدم قال ارجع يا فلان، أو تأخر قال تقدم يا فلان، ولدرجة أن سلم ما كان يكتفي بالقول، بل كان يأتي ويمسح على المناكب حتى يكونون كل بنيان المرصوص، رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عثمان رضي الله عنه، أو عمر وكل عثمان بأنه يكون في الصفوف الخلفية يرتب الناس. فيا أخواني أئمة المساجد بارك الله فيكم، لابد من العناية بهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الإخلال بهذه السنة في مسألة قدرية كونية، قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف في الصف والعياذ بالله نذير شؤم، الاختلاف في صف الصلاة، شوف بعض الناس يتساهل يقول هذه سنة، هذا الاختلاف إذا وجد فإن هذا والعياذ بالله يقود إلى اختلاف القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فأخواني بارك الله فيكم أئمة المساجد، حرصوا على السنة، حرصوا على الاتباع، أحيوا هذه الأمور، وأيضا على المأمومين أن يتعاونوا. بعض المأمومين ينزعج إذا قال الإمام يا فلان اقترب يا فلان تأخر، ينزعج. ليش تنزعج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أليف يؤلف، وقال عليه الصلاة والسلام: لينوا بين يدي إخوانكم، يعني إذا سحبك أحد أو قربك مثلا في الصلاة لين بيده، لا تكن قاسي، لا تكن صلب، لا تكن مثل كأنك صبه واقفة ما تتحرك، لا لين بيد أخيك واقترب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإحياء مثل هذه السنن فيه إماتة للبدع، وفيه السير على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أسمى يقول: في فرنسا نذبح الأضحية، يقول عند صاحب مزرعة عنده عمال وكذا، يقول الآن هل نذبح في المسلخ؟ يقول يعني منعونا من الذبح وكذا. يا أبا أسمى بارك الله فيك، سواء ذبحت في المزرعة أو في المسلخ، المهم أن تؤدي هذه الشعيرة العظيمة، لأن الأضحية من شعائر الدين، من شعائر الدين، ولذلك ينبغي للمسلم أن ينتقي الأضحية الطيبة الجيدة وأن يذبحها على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يباشر الذبح بنفسه أو يوكل من يذبح عنه. فما دام القوانين عندكم تمنع، بمعنى لا بد أن يباشر الذبح عامل مخصص من قبل الدولة أو البلدية أو شيء، ما في بأس، قل يا فلان وكلتك في ذبح أضحيتي، وتقوم أن تشهد هذا جيد أيضا، فيذبحها بارك الله فيك في المسلخ، في المجزرة، في المزرعة، المهم بما لا يعني، المهم بأنك تقوم بذبحها في وقتها في زمانها، ولو وكلت أحدا أو قام أحد فتوكل عنك، بشرط أن يكون مسلما أو مثلا كتابي غير وثني، وهذا يعني مهم التدقيق فيه، يعني لأن بعض هذا لابد أن نحتاج أن نسأل فعلا هو يدين بدين أهل الكتاب، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائحهم. المقصود أنك تركز على مثل هذا، فما دام العمال مسلمين الحمد لله، سواء في المجزرة في المسلخ أو في المزرعة، الأمر واحد يعني، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أبو فيصل بارك الله فيه ذكر يعني حادث وقع، يقول يعني رجل صدم سيارتين ثم ضرب الحاجز الخرساني فرجعت واعترضت الطريق، يقول فصدم شخص آخر وتوفي. يقول هذا الشخص يقول أن هل لي أنا مثلا علي ذنب؟ هل علي كفارة؟ هل علي شيء؟ أخي أبا فيصل بارك الله، في الغالب أن مسائل الحوادث، الله يرضى عليك، في الغالب أن المحكمة لها نظر، بمعنى أن القضية، لأن المرور أو الجهة الأمنية سترفع ملفا كاملا في القضية، وسينظر القاضي في المسألة. ولذلك أحيانا قد يكون هذا الرجل صاحبك هذا قد تترتب عليه كفارة وتترتب عليه أيضا دية، بمعنى أنه هو أيضا يكون قد ارتكب مخالفات نظامية قانونية في قانون السير مثلا، وتسبب في الوفاة، لأنه ممكن يتلافى وقد يكون ليس عليه شيء أبدا. ولذلك أخي الفاضل أنا أقترح بأنك تنتظر حكم القاضي، إذا كان القاضي شرعي تنتظر حكم القاضي، تقول والله القاضي غير شرعي وليس عنده دراية في مثل هذه الأشياء، أخبرك بأن إذا كان والله هذا الشخص الذي ضرب الحادث ثم ضرب الحاجز الإسمنتي وهو رجع على الناس فهو المتسبب، فصاحبك هذا الذي صدمه هذا صاحب الحادث ليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب ولا كفارة ولا دية، لأن هذا هو الذي تسبب فيه. أما إذا كان صاحبك مثلا يقود السيارة بسرعة يخالف فيها المقرر نظاما، يعني مثلا الآن هذا الطريق السرعة 120 هو يمشي 140 أو 160، فإنه قد تسبب، لأنه ممكن 120 قد يتنافى. كذلك قضية مثلا التزام خط السير، هذا كله من الذي يستطيع أن يخبر به؟ التقرير، تقرير المرور من حيث التخطيط ومن حيث بيان حالة الحادث. على العموم يا أخي الفاضل تقول لي لا والله الرجال ماشي صح وماشي بنظام وأموره طيبة، لكن جاه بلاء، هو ماشي في أمان الله ما أدري، إلا السيارة تنتقل إلى 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 الطريق الثاني المعاكس ثم يصدم بهذا الرجل يموت، ما على صاحبك شيء بارك الله فيك، لا دية ولا كفارة. نعم تفضلوا. أم أيمن تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ من سنة حكيت معك مشان ابني، قلت لك انه هو هيك تزوج من دون معلمنا.
ايوه.
وام هاي السنة الثانية لهلا يا شيخ ولا حكى معنا، يعني مقاطعنا انا وابو، ما انه يعني ندم انه والله عمل هالشي، لهلا ما حكى معنا.
طيب تتواصلون معه انتم يا اختي؟
لا ما ابدا، مولا عم بيحاول انه يعتذر، يحس بغلطه انه يحكي معنا او
عايش
ابدا.
عايش معكم في نفس البلد؟
لهلا يا شيخ
في نفس البلد عايش؟
لهلا يا
ام ايمن.
لا هو بالسعوديه.
ايوه وانتم وين؟
نحن بسوريا.
اي طيب يا ام ايمن ابشر ان شاء الله.
وقلنا سنتين يا شيخ لحد هلا من طيب. وقت ما عمل هالشيء ونحن ما
الله يهدي يعني الله
يهدي.
انت تدعي له بصلاتك؟ انت تدعي له؟
اي والله
زين
الحمد لله، بدعي على طول الله يهدي.
زين الله يهدي الله يهدي.
سؤال ثاني يا شيخ.
ايوه
سؤال ثاني، انا ما بعرف اقرا واكتب، بس بين الصلوات انه اربعه بس ايات صغيره بعرف بقراهم، انه علي شيء
بين
قول الله احد، يعني بين الصلوات بس اربعه ايات صغيره بعرف،
يعني اثناء الصلاه
قول الله احد، قول اعوذ برب الناس وقول أعوذ برب الفلق وشو اسمه قول الله أحد.
أي ويا أم
يعني بحس حالي إنه مقصرة أنا.
أم أيمن أنت هذه في الصلاة تقرأين في الصلاة؟
إيه بعد الركعتين مثلا، كل ركعتين آية صغيرة.
إيه أهم شيء الفاتحة، حفظتها الفاتحة؟
إيه حفظيتها.
الحمد لله الحمد لله. زين يا أم أيمن تسمعين الجواب إن شاء الله.
إنه ما بعرف غير هالأربعة يعني. طيب. آيات بس ما طيب. بعرف أقرأ وأكتب.
أبشر يا أم أيمن.
حالي مقصرة أنا.
أبشر يا أم أيمن. كم عمرك أنت؟ كم عمرك؟ يعني. كم عمرك يا أم أيمن؟
أنا 47.
طيب ليش ما تحفظين؟ الحمد لله يعني الحفظ سهل الآن. إن أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، تبت يدا أبي لهب.
ما بعرفون هدول.
لإلاف قريش.
أربع آيات صغيرة بقراهم.
عندك أولاد؟
وبسبح يعني بتسبح، بتلاقي ظهري عم بوجعني شيخ، ظهري ورأسي معي دسك أحيانا بتسبح وبسبح بإيدي، يعني إنه بحس حالي ليكون ما بيصير وأنا مسبحة، يعني إنه أسبح بإيدي علي شيء.
تسبحين بإيدك وأنت إيش؟
وأنا متسبحة يعني ظهري لأنه معي دسك، يعني ظهري ورأسي
مستلقي على ظهرك يعني.
أيوة إيه وبسبح بإيدي.
طيب طيب أبشر يوم أيمن.
الله.
أم باسل. أم باسل. أم هادي. أم هادي.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
تفضل يا أختي.
سؤال شيخ ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، هل للمرأة الزكاة اللي شفناه عيد الفطر؟
زكاة الفطر؟
هي نعم الشيخ.
أنت زكيت العيد الماضي؟
الشيخ زكيت قبل، لا قبل عيد الفطر الماضي، الماضي لا ما زكيت لأن أنا خليت حق زوجي وزوجي ما زكى.
أي يعني أنت متزوج وعندك أولاد وزوجك ما أخرج زكاة الفطر؟
أيوة.
شو السبب؟
ما يهتم في هذه الأمور، ما يهتم في هذه الأمور.
يلا السؤال الثاني. السؤال
الثاني شيخ بالنسبة للصدقة، احنا نطلع مولات وكذي ونشوف محطوط صناديق حق التبرع حق صدقات وكذا حق المساجد ومساكين والمطلقات، هل لنا نتبرع بدون نية تبرع ولا احنا نسوي النية ان اذا طلعنا يكون صدقة جارية حق اولادنا؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث تكبير الأحرام، قبل تكبير يعني استفتاح لتكبير الأحرام، يعني يكون قبل تكبير الأحرام ولا بعده؟
الاستفتاح، دعاء الاستفتاح.
أيوة.
طيب طيب
يعني
أبشر.
سبحانك اللهم وبحمدك
تبارك. أي واضح. نعم. واضح أبشر إن شاء الله.
قبل ولا بعده؟
إن شاء الله تسمعين الجواب. طيب نكتفي بهذا القدر. نرجع إلى أمة الله تقول بالنسبة للإنسان إذا مثلا قال بعد الأكل الحمد لله ثم يقول اللهم احفظ هذه النعمة من الزوال، يجوز؟ يجوز يجوز يا أخت الفاضلة، تقولين دائما الحمد لله اللهم لك. لأن كان بعض السلف إذا رفع اللقمة قال الحمد لله، وإذا وضع يده في الطعام قال الحمد لله، وهكذا يكثرون من الحمد لله ويرون بأنهم مقصرين. فيجوز الإنسان أن يحمد الله على الشربة وعلى الأكلة، كل ما شرب قال الحمد لله، كل ما أكل لقمة قال الحمد لله، ويجوز اللهم احفظ هذه النعمة من الزوال. بل هذا يتأكد خاصة في وقت والعياذ بالله كثر فيه الإسراف والتبذير والاستهتار بنعم الله عند أناس كثيرين، والنعم زوالة هذه، وقيد النعم الشكر. الله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيكثر الإنسان من شكر الله وحمده على الدوام والاستمرار. أمة الله تقول ابن بنت أختها يقول هل هو من المحارم؟ نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لابن ابن أختك هذا من المحارم، بارك الله فيك. أيضا تقول هي راضعة مع أو بنت أختها، بنت أختها راضعة معها، تقول لي بالنسبة لأولادها هل هو محارم لها؟ نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لبنت أختك هذه أختك الآن من الرضاعة، إذا رضعت معك في الحولين، عفوا بنت أخت أي بنت أختك، إذا بنت أختك هذه إذا رضعت معك فهذه أختكم من الرضاعة، بارك الله فيك، هتكون أختكم من الرضاعة بشرطين، أن يكون في الحولين وتكون خمس رضعات فأكثر، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للسنن الرواتب هل فيها تورك؟ أخت الفاضلة أي صلاة ما فيها إلا تشهد واحد ليس فيها تورك، يعني ما يتورك الإنسان في آخر الصلاة وهو أن يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، هذا يسمى التورك. أما كل صلاة فيها تشهدان فيسن التورك في التشهد الثاني، كل صلاة فيها تشهدان أول وثاني فيسن التورك في التشهد الثاني. أمة الله تسأل تقول هل يجوز متابعة الرسوم المتحركة؟ أخت الفاضلة مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت اللي سألت عن متابعة المسلسلات، هذا نفس الشيء، إذا كان فيها فائدة وفيها خير وكذا يظهر لي ما في بأس، أما إذا كان لا والله مجرد له تضيع وقت أو مجرد مثلا تحريف للتاريخ، تحريف أو فيها مثلا دعوة إلى فجور، دعوة إلى كذا، ما يجوز. لكن أما إذا كان فيها إضافة تضيف للإنسان شيء مثلا معين ما في بأس فيما يظهر، والله أعلم. أروى من العراق تسأل عن معنى قول الله جل وعلا يعني في حوار إبليس مع الله جل وعلا في القرآن، طبعا ورد كثيرا، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. تقول ما هو يوم الوقت المعلوم؟ أخت الفاضلة يوم القيامة، بارك الله فيك، لأن إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون في الآية الأخرى، عندنا في الصافات وعند في الأعراف وفي القص في الأعراف وفي غيره، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، والآيات الأخرى إنك إلى يوم الوقت المعلوم، فالمقصود يوم القيامة. ولذلك إبليس النصوص تدل على أنه مخلد إلى يوم القيامة، إبليس عايش لكن ذريته يموتون. أما هو إبليس أبو الشياطين فهو أنظره الله عز وجل إلى يوم القيامة، فإذا قامت القيامة قبل يوم القيامة يموت كما يموت الناس جميع الناس، ثم يبعث والعياذ بالله إلى النار. أم أيمن تقول بأن لها ولد للأسف الشديد تزوج عنها، تقول أنا اتصلت في هذا البرنامج من سنة، تزوج من غير علمهم وتركهم وكذا، تقول الآن عايش في السعودية، تقول إلى الآن مقاطعنا. يا أم أيمن بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يهدي ابنك هذا وأن يحيي قلبه، وللأسف الشديد ولد يمر سنة كاملة ما يتصل بأهله، هذا قلبه ميت والعياذ بالله، هذا يحتاج إلى أن يشتري له قلب. هذا الآن والعياذ بالله يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، ما يمكن تحت أي ظرف، تحت أي ظرف أن يقطع الإنسان والديه بمثل هذه الصورة. والله لو ارتكب الوالدان في حقه جريمة ما يمكن أن يقاطع والديه بمثل هذه الصورة. كيف وهو قدم شهوته وقدم يعني رغبته على مراد أبيه ومراد أمه وعلى يعني على حق الوالد وحق الأم، ومع ذلك يرتكب جريمة أخرى فوق هذا ويروح يقاطع أبوه أمه؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا يا أخت الفاضل أكثري له من الدعاء ابنك، لأنه والعياذ بالله الآن إذا ما رضيتم عنه أنت وزوجك، إذا ما رضيتم عنه والعياذ بالله هذا والعياذ بالله في شر حال، هذا في شر حال. ولذلك هو الآن والعياذ بالله عايش تحت لعنة الله وغضب الله. وأنتم يا أخت الفاضل حاولوا تسامحونا، حاولوا ترضون عنه، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. وبعدين أرسلوا بعض أقاربكم وأرحامكم مثلا يوجهونا يعلمونا يرشدونا يبينون خطورة الأمر اللي هو واقع فيه، هو واقع في ذنب عظيم، يبينون له بأن اللي هو فيه الآن يعني مسألة غاية في الخطورة، ونتواصل مع أبيه معه يقنعه يقول له خلاص أبوك وأمك رضوا عن زواجك، الآن عندك مشكلة ثانية قطيعة الرحم، والله جل وعلا حرم قطيعة الرحم، يقول سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث عقوبات معجلات، وذكر منها قطيعة الرحم، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. يقول لا اتق الله خف الله، الآن أبوك أمك تركوا مسألة الزواج، صلهم واتصل بهم واسأل عن حالهم، هذا هو الواجب عليه. أما يعيش مثل هذه الصورة هذا والله يعني صورة فظيعة، غاية في الفظاعة وغاية في القسوة. ولد والعياذ بالله سنة كاملة يهجر أبوه أمه ما يتصل عليهم، والله هذا أمر فعلا يقطع نياط القلوب. ابعثوا له أحد، كلموا واحد من جماعتكم من أقاربكم من أرحامكم يذهب إليه، أو اتصلوا مثلا هناك قولوا له خلاص أن الزواج احتسبنا عند الله عز وجل، لكن الآن القطيعة هذا الذي عليك يا أختي الفاضلة. أم أيمن التسبيح على الظهر ما في شيء، يعني وأنت نائمة تسبحين ما في بأس، بارك الله فيك. وبقي لك سؤال ما يتعلق بالآيات، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا أجيب على سؤالك، وكذلك الأخت أم هادي بارك الله في الجميع. انتهى وقت البرنامج، أعتذر منكم اللي تبقت أسئلتهم، أشكر طاقم البرنامج، أشكركم أيضا على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.